وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وما زال كلام الإمام موصولا حول ذكر بعض الحكم التي من أجلها الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، وكما قال عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وصلنا إلى أي صافحة صحيفة؟
ثم ذكر سبحانه وتعالى ابتلاء العبد الغلام، ابتلاء العبد الغلام.
حاضر. ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه وما أمر به من طاعتهما وصبره على مجاهدتهما له على ألا يشرك به فيصبر على هذه المحنة والفتنة ولا يطعهما بل يصاحبهما على هذه الحال معروفا ويعرض عنهما إلى متابعة سبيل رسوله، وفي الاعتراض عنهما وعن سبيلهما والإقبال على من خالفهما وعلى سبيله من الامتحان والابتلاء ما فيه. ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الإيمان على ضعف عزم وقلة بصيرة وعدم ثبات على المحنة والابتلاء، وأنه إذا أوذي في الله كما جرت به سنة الله واقتضت حكمته من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسليطهم عليهم بأنواع المكاره والأذى لم يصبر على ذلك وجزع منه وفر منه، ومن أسبابه كما يفر من عذاب الله، فجعل فتنة الناس له على الإيمان وطاعة رسله كعذاب الله لمن يعذبه على الشرك ومخالفة رسله. وهذا يدل على عدم البصيرة، وأن الإيمان لم يدخل قلبه ولا ذاق حلاوته حين سوى بين عذاب الناس له على الإيمان بالله ورسله وبين عذاب الله لمن لم يؤمن به وبرسله. وهذا حال من يعبد الله على حرف واحد ولم ترسخ قدمه في الإيمان وعبادة الله، فهو من المفتونين المعذبين وإن فر من عذاب الناس له على الإيمان. ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنين، وأنهم إذا نصروا لجأ إليهم وقال: كنت معكم، والله سبحانه يعلم من قلبي خلاف قولي. ثم ذكر سبحانه ابتلاء نوح بقومه 50 عاما وابتلاء قومه بطاعته فكذبوه فابتلاهم بالغرق ثم بعده بالحرق. ثم ذكر ابتلاء إبراهيم عليه السلام بقومه وما ردوا عليه وابتلاءهم بطاعته ومتابعته. ثم ذكر ابتلاء لوط عليه السلام بقومه وابتلاءهم به وما صار إليه أمره وأمرهم. ثم ذكر ابتلاء شعيب بقومه وابتلاءهم به وما انتهت إليه حالهم وحاله. ثم ذكر ما ابتلى به عادا وثمود وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من الإيمان به وعبادته وحده، ثم ابتلاهم به من أنواع العقوبات. ثم ذكر ابتلاء رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع الكفار من المشركين وأهل الكتاب، وأمره أن يجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن. ثم أمر عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا من أرضهم إلى أرضه الواسعة فيعبدونه فيها، ثم نبههم بالنقلة الكبرى من دار الدنيا إلى دار الآخرة على نقلتهم الصغرى من أرض إلى أرض، وأخبرهم أن مرجعهم إليه لا فرارا لهم في هذه الدار دون لقائه. ثم بين لهم حال الصابرين على الابتلاء فيه بأنه يبوئهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه، فسلاهم عن أرضهم ودارهم التي تركوها لأجله وكانت مباء لهم، بأن بوأهم دارا أحسن منها وأجمع لكل خير ولذة ونعيم مع خلود الأبد، وأنهم نالوا ذلك بصبرهم على الابتلاء وتوكلهم على ربهم. ثم أخبرهم بأنه ضامن لرزقهم في غير أرضهم كما كان يرزقهم في أرضهم، فلا يهتم بحمل الرزق، فكم من دابة إذا سافرت من مكان إلى مكان لا تحمل رزقها. ثم أخبرهم أن مدة الابتلاء في هذه الدار قصيرة جدا بالنسبة إلى دار الحيوان والبقاء. ثم ذكر سبحانه عاقبة أهل الابتلاء ممن لم يؤمن به، وأن مقامهم في هذه الدار تمتع، وسوف يعلمون عند النقلة منها ما فاتهم من النعيم المقيم وما حصل عليه من العذاب الأليم، وذكر عاقبة أهل الابتلاء ممن آمن به وأطاع رسله وجاهد نفسه وعدوه في دار الابتلاء بأنه هاديه وناصره، فأخبر سبحانه أن أجل عطاء وأفضله في الدنيا والآخرة هو لأهل الابتلاء الذين صبروا على ابتلائه وتوكلوا عليه، وأخبر أن أعظم عذابه وأشقه هو الذين لم يصبروا على ابتلائه وفروا منه وآثروا النعيم العاجل عليه. فمضمون هذه الصورة هو سر الخلق والأمر، فإنها صورة الابتلاء والامتحان وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة، ومن تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمتها وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان، ووسطه صبر وتوكل، وآخره هداية ونصر، والله المستعان. ويوضح الوجه الخامس والثلاثون، وهو أنه سبحانه أخبر أنه خلق السماوات والأرض والعالم العلوي والسفلي ليبلونا أينا أحسن عملا، وأخبر أنه زين الأرض بما عليها من حيوان ونبات ومعادن وغيرها لهذا الابتلاء، وأنه خلق الموت والحياة لهذا الابتلاء. فكان هذا الابتلاء غاية الخلق والأمر، فلم يكن بد من دار يقع فيها هذا الابتلاء، وهي دار التكليف. ولما سبق في حكمته أن الجنة دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان، جعل قبلها دار الابتلاء جسرا يعبر عليه إليها، ومزرعة يبذر فيها، وميناء يزود منها، وهذا هو الحق الذي خلق الخلق به ولأجله، وهو أن يعبد وحده بما أمر به على ألسنة رسله، فأمر ونهي على ألسنة رسله، ووعد بالتواب والعقاب. ولم يخلق الخلق سدى، لا يأمرهم ولا ينهم ولا تركهم هملا ولا يثيبهم ولا يعاقبهم، بل خلقوا للأمر والنهي والثواب والعقاب، ولا يليق بحكمته وحمده غير ذلك. وقد عرف من هذا الجواب عن قولهم أي حكمة في خلق النفس مريدة للخير والشر، وهل خلقت مريدة للخير وحده، وكيف اقتضت الحكمة تمكينها من الشر مع القدرة على منعها منه، وأي حكمة في إعطائه قوة وأسبابا يعلم المعطي أنها لا يفعل بها إلا الشر وحده، وأي حكمة في إقرار هذه النفوس على غيها وظلمها وعدوانها. ومعلوم أن من يفعل الحكمة لا يفعل ذلك، وأن من يفعل الحكمة إذا رأى عبيده يقتل بعضهم بعضا ويفسد بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا وهو قادر على منعهم، فلا تدعوه حكمته إهمالهم بحيث يتركهم كذلك، فإما ألا يكون عالما بما يأتون، أو لا يكون قادرا على منعهم، أو لا يكون ممن يفعل لغرض وحكمة، والأولا مستحيلا في حق الرب، فتعين الثالث. تاني الجزئية ديت. ومعلوم أن من يفعل لحكمة لا يفعل ذلك، وأن من يفعل لحكمة إذا رأى عبيدهم يقتل بعضهم بعضا ويفسد بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا وهو قادر على منعه، فلا تدعوه حكمته إهمالهم بحيث يتركهم كذلك، فإما ألا يكون عالما بما يأتون، وده مستحيل في حق الله، أو لا يكون قادرا على منعهم، وهذا أيضا مستحيل، أو لا يكون ممن يفعل لغرض وحكمة، والأولان مستحيلا في حق الرب تعالى، فتعين الثالث. طبعا بناء على هذا كان ده مفهوم لا ها؟ مفهوم اللي هو نفي الحكمة تاني، يعني هم بيستدلوا على أن الله عز وجل يفعل لمحض المشيئة لا لحكمة، فجابوا مثال إيه؟ الراجل عنده عبيد، والعبيد يعني إيه؟ يقتل بعضهم بعضا إلى غير ذلك، فقالوا أنه لا يعلم ما يفعلون، وده مستحيل في حق الله. الأمر الثاني يعلم ما يفعلون ولكنه لا يقدر على منعهم، مستحيل في حق الله. الأمر الثالث أنه تركهم يقتلوا بعضهم بعض لمحض مشيئته وليس لحكمة، فقالوا الأولين ممتنعين في حق الله، يبقى الثالث هو المتعين، أي أن الله يفعل لغير حكمة. مظبوط كده؟ دي الشبهة اللي عنده. طيب، ومبنى هذه الشبهة على أصل فاسد، وهو قياس الرب تعالى على خلقه وتشبيهه بهم في أفعاله بحيث يحسن منه ما يحسن منهم، ويقبح ما يقبح منهم. ولهذا كانت القدرية مشبهة الأفعال، ومتأخروهم جمعوا بين هذا التشبيه وبين تعطيل الصفات، فصاروا معطلين للصفات مشبهين في الأفعال. وهذا الأصل الفاسد مما رده عليهم سائر العقلاء، وقالوا قياس أفعال الرب على أفعال العباد من أفسد القياس، وكذلك قياس حكمته على حكمتهم وصفاته على صفاتهم. ومن المعلوم أن الرب تعالى علم أن عباده يقع منهم الكفر والظلم والفسق، وكان قادرا على ألا يوجدهم وأن يوجدهم كلهم أمة واحدة على ما يحب ويرضى، وأن يحول بينهم وبين بغي بعضهم على بعض، ولكن حكمته البالغة أبد ذلك. طيب، لضيق عطن الرجل ما وقف على الحكمة، جهلك بالحكمة لا يدل على عدمها، بل هي موجودة، وكما قال يستدل ما علم على ما لم يعلم، واقتضت إيجادهم على الوجه الذي هم عليه، وهو سبحانه خلق النفوس أصنافا، فصنف منها فصنف منها مريد للخير وحده وهي نفوس الملائكة، وصنف مريد للشر وحده وهي نفوس الشياطين، وصنف فيه إرادة النوعين وهي النفوس البشرية، فالأولى الخير لهم طباع وهي محمودة عليه، والشر للنفوس الثانية طباع وهي مذمومة عليه، والصنف الثالث بحسب الغالب عليه من الوصفين. فمن غلب عليه وصف الخير التحق بالصنف الأول، ومن غلب عليه وصف الشر التحق بالصنف الثاني. فإذا اقتضت الحكمة وجود هذا الصنف الثاني فإن وجود الأول أولى وأحرى، والرب تعالى اقتضت قدرته وعزته وحكمته إيجاد المتقابلات في الذوات والصفات والأفعال كما تقدم، وقد نوع خلقه تنويعا دالا على كمال قدرته وربوبيته. فمن أعظم الجهل والضلال أن يقول القائل هل لكان خلقه كلهم نوعا واحدا فيكون العالم علوا كله أو نورا كله أو الحيوان ملكا كله، وقد يقع في الأوهام الفاسدة أن هذا كان أولى وأكمل، ويفرض الوهم الفاسد ما ليس ممكنا كاملا. الوجه السادس والثلاثون قوله وأي حكمة في إيلام الحيوانات غير المكلفة، فهذه مسألة تكلم الناس فيها قديما وحديثا وتباينت طرقهم في الجواب عنها، وطبعا ويدخل فيها وسيفرده الإمام بألم الأطفال، واخد بالك؟ ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده، ومن أعظم النعم على العبد أن يرزقه الفهم والسداد في القول وفي الفعل. يقول فالجاحدون للفاعل المختار الذي يفعل بمشيئته وقدرته يحيلون ذلك على الطبيعة المجردة، وأن ذلك من لوازمها ومقتضياتها ليس بفعل فاعل ولا قدرة قادر ولا إرادة مريد. ومنكر الحكمة والتعليل يردون ذلك إلى محض المشيئة وصرف الإرادة. كويس، يبقى اللي هم الملاحدة قالوا لا، ده هو ده من مقتضى طبيعتي وخلقتي يتألم. طيب، ومنكر الحكمة قال لك لمحض المشيئة. يقول ومنكر الحكمة والتعليل يردون ذلك إلى محض المشيئة وصرف الإرادة التي تخصص مثلا على مثل بلا موجب ولا غاية والحكمة مطلوبة ولا سبب أصلا، وظنوا أنهم بذلك يتخلصون من السؤال ويسدون على نفوسهم باب المطالبة، وإنما سدوا على نفوسهم باب المعرفة الرب وكماله وكمال أسمائه وأوصافه وأفعاله، فعطلوا حكمته وحقيقة إلهيته وحمده، فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار. وأما من أثبت حكمة وتعليلا لا يعود إلى الخالق بل إلى المخلوق، فقد سلكوا طريق التعويض على تلك الألم في حق من يبعث للثواب والعقاب. يعني قال لك هو يتألم لما وعد به ربنا عز وجل، وقالوا قد يكون ذلك إثابة لإثابتهم وصبرهم وتألمهم، وإثابة لهم وتعويضا في القيامة بما نالهم من تلك الألم، فلما أورد عليهم إيلام الحيوانات التي لا تثب ولا تعاقب سكتوا. وأما المثبتون لحقائق أسماء الرب وصفاته وحكمته، يبقى يتكلم عن إيه دلوقتي يا أخوانا؟ عن الحكمة في إيلام إيه؟ الحيوانات. وإلا ما كانش بقى في طب بطري، واخد بالك؟ طيب. وأما المثبتون لحقائق أسماء الرب وصفاته وحكمته التي هي وصفه ولأجلها يسمى بالحكيم وعنها صدر خلقه وأمره، فهم أعلم الفرق بهذا الشأن، ومسلكهم في أصح المسالك وأسلم من التناقض والاضطراب، فإنهم جمعوا بين إثبات القدرة والمشيئة العامة والحكمة الشاملة التي هي غاية الفعل. يبقى إثبات القدرة والمشيئة العامة والحكمة الشاملة، قدرة ومشيئة وحكمة، ليس ثم تعارض بينهم، التي هي غاية الفعل، وربطوا ذلك بالأسماء والصفات، فتصادق عندهم السمع والعقل والشرع والفطرة. ما المراد بالسمع؟ الأدلة. وعلموا أن ذلك مقتضى الحكمة البالغة، وأنه من لوازمها، وأن الحق حق، ولازم العدل عدل، ولوازم الحكمة من الحكمة. فاعلم أنها هنا أمرين، للتفسير للإمام ابن القيم، وعاوزين تركيز. اعلم أنها هنا أمرين، نفسا متحركة بالإرادة والاختيار. نفسا متحركة بإيه؟ بالإرادة والاختيار، اللي هو الخلق. لك إرادة ولك اختيار ولك قدرة تتحرك بهما، وطبيعة متحركة بغير الاختيار والإرادة، وطبيعة متحركة بغير الاختيار والإرادة. زي إيه كده يا شيخ محمد؟ طب عيد تاني يا شيخ محمد من الأول وركز معاي. ماشي أنا خلاص أنا غلطان لك يا شيخ، ركز تاني. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا. ماشي يا شيخ محمد؟ فاعلم أنها هنا أمرين، نفسا متحركة بالإرادة والاختيار. اضرب لي مثال يا شيخ محمد. بالإرادة والاختيار. أنت فطرت يا شيخ محمد ولا فطرتش؟ بالإرادة والاختيار ولا حد أكبرك؟ طب الحمد لله، يبقى أنت بتتحرك بالإرادة والاختيار. طيب. وطبيعة متحركة بغير الاختيار والإرادة. اضرب لي مثال يا شيخ محمد. فطرت يا شيخ محمد؟ شيخ محمد فطرت إيه؟
فطرت
الإفطار. ما أنواع الطعام يعني؟ ها فول. أين ذهب؟ إلى الكرش. ماشي. يبقى هنا إيه؟ يقول وطبيعة متحركة بغير الاختيار والإرادة، وهو داخل بدن الإنسان، معدتك، قلبك، يتحرك بغير إيه؟ بغير الاختيار والإرادة، مليش دخل فيه مطلقا أبدا. معايا أخوانا كده؟ طيب خد بقى. يقول وأن الشر منشأه من هذين المتحركين عن هاتين الحركتين، وخلقت هذه النفوس وهذه الطبيعة على هذا الوجه، فهذه تتحرك لكمالها وهذه تتحرك لكمالها، وينشأ عن الحركتين خير وشر، كما ينشأ عن حركة الأفلاك الشمس والقمر وحركة الرياح الماء والنار خير وشر. فالخيرات الناشئة عن هذه الحركات مقصودة بالقصد الأول، إما لذاتها وإما لكونها وسيلة إلى خيرات أتم منها. أعد تاني وركزوا. يقول فالخيرات الناشئة عن هذه الحركات مقصودة بالقصد الأول، إما لذاتها وإما لكونها وسيلة إلى خيرات أتم منها. يعني مثالهم، أنا رحت أكل كويس، فأكلت، إما أن يكون الأكل مقصود لذاته، يعني لسه واكل وقال له تعالى بس إيه في شوية جاتوه كلك حتتين، هو مش محتاج الأكل، يبقى هنا أكل لذاته أم لغيره؟ لذاته، ما هو شبعان، فأكل هنا قال لك يدك تو أنت مش مش خلاص روح كلك حتتي كويس كده. يبقى هنا مقصود إيه لذاته، وإما مقصود لغيره جعان بيأكل ليذهب الجوع ويستطيع أن يقيم صلبه على وجه الأرض. انتبه يقول وإما لكونها وسيلة إلى خيرات أتم منها، والشرور الناشئة عنها غير مقصودة بالذات. الشرور الناشئة عن هذه الأشياء غير مقصودة بالذات. يعني هل واحد فينا هو بيأكل وده ما يجول في خطر حد أحد، هل لما أراد أن يأكل أراد أن يأكل ليتغوط ويؤذي الناس بغائطه؟ أهي دي وهذه مبارك يا أخوانا كده، أدي معنى كلمة غير مقصودة بالذات. وإن قصدت الوسائل واللوازم التي لا بد منها، يبقى لازم نعمل صرف صحي، فهمت ولا لا؟ طيب، فما جلبت عليه النفس من الحركة هو من لوازم ذاتها، فلا تكون النفس البشرية نفسا إلا بهذا اللازم. فإذا قيل نعم جزاك الله خير، وإن قلت أنا مثلك فلست أبالغ. نعيد تاني، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. معاش خضر الرحمن، نعيد تاني. الله يكرمك، ولو طلبت من أول درس يا شيخ مصطفى على دماغي من فوق، ما أتينا إلا لأتعلم منكم وتسمعون مني. طيب، يقول الوجه السادس والثلاثون، استحملوا بقى صح كده. الوجه السادس والثلاثون قوله معايا أبو عمر ماشي. وأي حكمة في إيلام الحيوانات غير المكلفة؟ فهذه مسألة تكلم الناس فيها قديما وحديثا، وتبينت طرقهم في الجواب عنه. فالجاحدون اللي هم مين؟
منكر الحكمة.
لا ركز يا واد، اللي هم مين يا مصطفى؟ ملحدين، خد بالك حضر. فالجاحدون للفاعل المختار الذي يفعل بمشيئته وقدرته، يحيلون ذلك على الطبيعة المجردة، وأن ذلك من لوازمها ومقتضياتها، ليس بفعل فاعل ولا قدرة قادر ولا إرادة مريد. دولت ما فيش كلام فيهم خلاص، معايا والعيلة كده كويس، أو صنف الناس مش محترمة خالص اللي هم ملحدين. قال لك ده إيه، هو طالما الحيوان خرق بالشكل لازم يقولوا مغص، لازم يقولوا كذا، يقولوا كذا، يقولوا كذا، من لوازمها ومقتضياتها. طيب، ومنكر الحكمة ومنكر الحكمة والتعليم يردون ذلك إلى محض المشيئة وصرف الإرادة التي تخصص مثلا على مثل بلا موجب ولا غاية ولا حكمة مطلوبة ولا سبب أصلا. قالوا إيه ماشي، الله سبحانه وتعالى شاء إن الحيوان ده يقول سخنية ويموت، وشاء إن الكلب كذا، وظنوا أنهم بذلك يتخلصون من السؤال ويسدون على نفوسهم باب المطالبة. يعني ليه؟ يقول لك والله يا أخي الله شاء ذلك، أنا ما لي دخل، شاء الله هذا، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، وإنما سدوا على نفوسهم باب معرفة الرب وكماله وكمال أسمائه وأوصافه وأفعاله، فعطلوا حكمتهم وحقيقة إلهيته وحمده، فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار، زي بالظبط بطهر النجاسة بالإيه؟ بالبول، ما صنع شيء. ده القسم الإيه؟ الثاني. طب القسم الثالث، وأما من أثبت حكمة وتعليلا لا يعود إلى الخالق بل إلى المخلوق، فقد سلكوا طريقة التعويض على تلك الآلام في حق من يبعث للثواب والعقاب. يبقى الواد الطفل عنده يومين عمال يتألم، أمه قاعدة تبكي وأبوه قاعد يولول، خلاص هنعوضكوا خير. أما حكمة فيش حكمة. وقالوا قد يكون ذلك إثابة لإثابتهم بصبرهم وتألمهم، وإثابة لهم وتعويضا في القيامة بما نالهم من تلك الألم. فلما أورد عليهم إيلام الحيوانات التي لا تثب ولا تعاقب، هنا إيه سكت أو كلموا لي بقى. طيب وذن بالكم يا أخوانا، وأما المثبتون لحقائق أسماء الرب وصفاته وحكمته، نعم حاضر حاضر. وأما من أثبت حكمة وتعليل لا يعود إلى الخالق بل إلى المخلوق فقد سلكوا طريقة التعويض على تلك الآلام في حق من يبعث للثواب والعقاب. قالوا اللي بيؤلم في الدنيا وهو غير مكلف اللي هو الصغير. طب قال لك ليه؟ قال لك عشان أبوه وأمه يصبروا عليه يقوم ربنا يجازيهم خير. واخد بالك؟ طب وهو غير مكلف. طيب ماشي، يبقى أبوه وأمه هيبعثه وهو هيبعث عصفور من عصافير الجنة. طب المعزة بقى لما مرضت هنعمل فيها إيه؟ لما مرضت المعزة؟ واخد بالك أنت إزاي؟ سيبت ما قدرش يتكلم معايا يا أخوانا كده؟ معايا حد كده؟ لا لو عدت تاني من الأول ما فيش إشكال خالص. اتفضل. ما هي بقى ده اللي هيجيب عنه ابن القيم. واخد بالك؟ معايا يا شيخ هذا؟ وعيد تاني؟ حد كده تمام؟ الحمد لله ربنا يتم علينا النعمة. وضحت يا ولدي؟ طيب. وأما المثبتون لحقائق أسماء الرب وصفاته وحكمته جعلني الله وإياكم منه التي هي وصفه ولأجلها يسمى بالحكيم. وعنها عنها هي الضمير عايدة على إيه؟ ها؟ ماشي. إن قلت الحكمة وفقت، وإن قلت الأسماء والصفات وفقت، لأن الحكمة متولدة منين؟ من الأسماء والصفات. معايا مشايخ؟ يقول فهم أعلم الفرق بهذا الشأن ومسلكهم فيه أصح المسالك وأسلم من التناقض والاضطراب. فإنهم جمعوا، إنهم من يا أسامة؟ أهل السنة جمعوا بين إثبات القدرة والمشيئة العامة والحكمة الشاملة. يبقى قدرة تامة، مشيئة عامة، حكمة إيه؟ شاملة، وما فيش تعارض. التي هي غاية الفعل، وربط ذلك بالأسماء والصفات، فتصادق عندهم السمع والعقل والشرع والفطرة وعلموا. لا عامل تصادق مش تصادم، ولا عدد تصادم تصادق يعني ايه؟ يصدق بعضه بعض، الشرع السمع والعقل والشرع والفطر، مفيش خلاف خالص. وعلموا ان ذلك مقتضى الحكمة البالغة وانه من لوازمها، وان الحق حق ولازم العدل عدل، ولوازم الحكمة من الحكمة. أكمل يا مشايخ؟ فضل يا شيخ. العبارتان واحدة، يعني عندك وأن لازم الحق حق لا بأس إن شاء الله. فأعلم أنها هنا أمر هيبدأ يفسر شيخ الإسلام ابن القيم الحكمة في أن الحيوان يتألم. معايا يا مشايخ؟ قال لك اعلم ان هنا امرين، نفسا متحركه بالاراده والاختيار. يا شيخ محمد معايا ولا ها؟ متحركه بالاراده والايه اللي هي مين؟
الحيوانات.
الانسان. طيب. وطبيعه متحركه بغير الاختيار والاراده. زي ايه يا عبد الله كده؟ لا ما صدق هتتعين صحيح. حاضر. اللي هي ايه؟ اعضاء الادمي الذي لا دخل للانسان فيها، تتحرك بغير اراده منك ولا اختيار. ودي مساله لذلك جماعه اللي هم اصحاب عمر الله يبارك فيك اطباء القلوب، معايش خاطف ولا مشغول شويه؟ استنى لحد ما تخلصوا كلام. ما كلمتوش انا غلطان، كذبت سمعي وبصري. الجماعه بتقول الاطباء بيقولوا ايه في عمليات القلب المفتوح؟ القلب بينشال خالص وبتعلق في هلب كده كانك معلق قلب بهيمه بتذبحها، وبعد ان يخلص بقى الصمام او الكلام ده كله يرد القلب الى مكانه ويبدا يعمل له صدمه كهربائيه يشتغل. لا دخل له في وطن ابدا. يعني حتى بتكلم مع احدهم قلت له وان لم يتحرك خلاص بيموت. طب ما السر؟ انا ما اعرفش. انتم معايا في الجزئيه دي؟ بيفتح القلب يشيل القلب من الضلوع يعلقه في هلب كده ويبدا يفتح يغير الصمامات، ويبدأ بقى يجيب آلة ضخ أخرى تضخ الدم في جسم الأدمي حتى لا يموت. بعد ما خلصها يجيب القلب ويقعده تاني في مكانه ويوصل الأوردة والشرين ويعمل له صعقة كهربية يقوم شغال. طب لو ما اشتغلش يكفن على المقابر. طب ما الذي حدث؟ لا يعلمون لا يعلمون. يبقى دي حركة بغير الايه الاختيار والإرادة. ليش دخل فيها خاص مطلق الأمعاء تمتص الغذاء وكذلك المعدة والبنكرياس والكلية شغلها من أعدب العجب. يا الله على الكلية، وإلا لا ينبئك مثل خبير عن الكبد. لا دخل للآدمي فيها مطلقا أبدا. وذنبك يا أخوانا. طيب يبقى هنا وطبيعة متحركة بغير الاختيار والإرادة، وأن الشر منشأه من هذين المتحركين عن هاتين الحركتين. أسأل أنا لما بعيد بنفصل بحيث كل يستوعب، وإلا كنت بقرأ كلام عابر على سن الكلام إيه يعني مفهوم لديكم. طيب وأن الشر منشأه من هذين المتحركين. من هما يا عبد الرحمن؟ أحسنت، اللي هو الإنسان النفس والإيه والطبيعة. عن هاتين الحركتين ما هما الحركتين؟ نعم نشوف. لا ده إرادة واختيار. بدليل الحيوان يكون واقف ويشوفك جاي يقوم جري منك. لا له اختيار وإرادة. أيوة يا أحمد يا ولد. عن هاتين الحركتين ما المربى هاتين الحركتين يا ولدي؟ ها؟ أحسنت. يبقى أنا عندي نفس والطبيعة واخد بالك، وعندي حركة اختيارية إرادية وحركة إيه غير اختيارية وإيه وإرادية. معايا أسامة؟ والشر ينشأ منين؟ ها؟ من الاثنين. تفضل يا ولدي. فين؟ ايوه نعم ده بس بيبقى ده العارض مش ده الاصل. واحد عنده مرض الرعاش يبقى ده العارض، ولكن تدخل في غير الاختيار والاراده. معايا؟ نكمل كلامنا. يقول وخلقت هذه النفوس وهذه الطبيعة على هذا الوجه. يبقى هنا بقى الله سبحانه وتعالى خلقنا على هذه ليختيار وإرادة أدخل المسجد أو ما أدخلوش، وليختيار وإرادة أكل لحمة أو أكل سمك، ولكن مليش اختيار وإرادة في حركة المعدة أبدا. ليس لي دخل مطلقا. هكذا خلقت، هكذا خلقت. يقول فهذه تتحرك لكمالها وهذه تتحرك لكمالها. يعني ايه؟ يعني أنا بتحرك الحركة عشان أعيش مستريح للكمال، مظبوط؟ طب إن تحركت لغير ذلك حمق. ما هنا بقى يأتي هنا ايه دور العقل. ما أنا بتحرك باختياري، ولكن حركة الاختياري الصواب أتحرك باختياري لكمالي. فإن تحركت باختياري لغير كمالي، ما هو ده الحمق يا أخوان، ده الحمق. والشرع جاء ليضبط هذه الحركة، حركة الحياة. لذلك الشريعة قال جاءت في الأوامر، انتبه، لمحاربة هوى الآدمي. الأوامر عشان هواك، أما الأخبار مالكش دخل بها، تصدق. طيب وهذه تتحرك لكماله. هذه اللي هي مين بقى يا شيخ مصطفى؟
تتحرك اختيار.
ركز يا ولد. تاني طبعا يا مصطفى. فهذه تتحرك لكمالها وهذه تتحرك لكماله. هذه الثانية مين؟ الغير إرادية. الغير إرادية. لذلك تجد أن الكبد بيتحرك تحرك في منتهى السداد. جات لك مشكلة بيتفضل مشكورا يخزن عنده، واخد بالك؟ وكذلك المعدة، أكلت وأتخمتها من التخمة لا تبدأ تتقلب وتقول لك رجعه تاني، كويس كده؟ وكذلك الأمعاء، أدخلت فيها طعاما أفسدها يجي لك استطلاق. يبقى هي من داخلها بتتحرك لإيه؟ للكمال. متى تختل؟ لو مدت يدها، لو مدت إليها اليد. من هنا بقى ده ما استعجلش، ده طول بالك شوي، ما استعجلوش. الأمور كده بدأت تتضح. طيب نكمل كلامنا. يبقى هذه تتحرك إيه لكمالها، وهذه تتحرك لإيه لكمالها. ولكن الفرق بين الحركة الاختيارية إن ممكن يأتيها العطب، يأتيها الإيه العطب باختيارك أنت. أما هذيك إن تركتها وشأنها لا تعطب إلا بما قدره ربنا عز وجل. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، مظبوط كده؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وإيه وشيبة. يبقى خلاص بقى. ده انت عديت السبعين، ما فيش بعد تاكل بقى تشرب سمنة والكلام ده، مسج احمد ما عادش ينفع. ليه؟ ما خلاص بقى هنا ايه ضعفا وشيبة. يا شيخ علاء بيسأل عن ضعف ولا ضعف؟ انا اعلم ذلك. وجه عند حفص مع قصر منفصل، شخص علاء وجه في رواية حفص ولكن عند قصر منفصل، عند مد المنفصل. نعم معلش كان ده من السبعينيات. طيب نكمل يا مشايخ، اكمل ولا اقف عند هذا الحد؟
لا تفضل.
حاضر. وهذه تتحرك لكمالها وينشأ عن الحركتين خير وشر، كما ينشأ عن حركة الأفلاك والشمس والقمر خير وشر. فاكرين لما قال الإمام هنا المطر الشديد نزل خلى السقف الخرسانة نقع، مظبوط؟ ولكن عند الجيران ظلوا يرقصون فرحا سقي الزرع. فإذا نظرنا إلى سقف الخرسانة اللي نقع والزرع اللي استقى، ملوش اعتبار هنعمل لك سقفين بالفلوس اللي هتيجي، صح كده؟ أدي الخير وده الإيه الشر، مظبوط؟ طيب يقول وحركة الرياح والماء والنار خير وشر، فالخيرات الناشئة عن هذه الحركات مقصودة بالقصد الأولي، إما لذاتها وإما لكونها وسيلة إلى خيرات أتم منها. أعيد المثال تاني ولا خلصنا من الصف الصحي؟ طيب ماشي يا مشايخ. طيب فالخيرات الناشئة عن هذه الحركات مقصودة بالقصد الأول، يعني الحركة الاختيارية الإرادية أنا مقصود خير، ده الإنسان السوي. إما لذاتها، يبقى أنا أقصد كما ذكرت لكم هو لسه واكل خبز وجبنة وفول وعدس والكرش خلاص امتلأ، واحد قال له ده فيه فرخة مشوية، قال له هاكل. يبقى هنا لذاتها أم لغيرها؟ لذاتها، الكرش ملاه. ولكن عز عليه أنه فكان رجل بخيل لما كان لحمة وبيض وتخم، فالطبيب بيقول له علاجك تتقيأ، قال لا الله الله، الموت أهون عندي من أن أتقيأ اللحم والبيض، لا أموت، أدفن وهو في بطن أهون عليه. وبعدين بركم يا شيخ. طيب يقول وإما لكونها وسيلة إلى خيرات أتم منها، والشرور الناشئة عنها، انتبه، غير مقصودة بالذات، غير مقصودة بالذات، وإن قصدت الوسائل واللوازم التي لا بد منها. يبقى لازم علشان نسخن الطعام أو ننضج اللحوم لازم يطلع ثاني أكسيد كربون ويعمل لنا شيء من الإزعاج، علشان تركب السيارة والجو حر وتكيف لازم اللي حواليك يتأذي من الحرارة الخارجة، مظبوط كده؟ يبقى هنا إيه شر ولكن غير مقصود. وإن قصدت الوسائل واللوازم التي لابد منها، فما جلبت عليه النفس من الحركة هو من لوازم ذاتها، فلا تكون النفس البشرية نفسا إلا بهذا اللازم. واضح يا أخوانا؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني أخونا بيقول هنا لو كان الكتاب كله بهذه الطريقة لقد فهمت. الحمد لله اللي انت فهمت، ودي أهم شيء عندنا. نعمة، وادعو لنا أن يثبتنا وإياك على الحق. فإن قيل لما خلقت متحركة على الدوام فهي منزلة أن يقال لمكانة النفس نفسا. يعني لو قال إيه وش معنى المعدة شغال على طول؟ لا، يبقى هنا كده أنت أصلا بسؤالك هذا صدمت صريح المعقول. ولعلكم تذكرون في عندنا أمور معينة ما يحق أبدا الدوام في الكلام، واحد بيخالف صريح المعقول أتكلم معاه إزاي؟ عشان كده لعلكم تذكرون في عندنا ثوابت إذا تخطاها الآدمي أنفض يديك منه، وهي ثوابت المعقول وثوابت المنقول. ساعة ما يتخطاها الآدمي اعلم أنه أضل من الحيوان. ما ينفعش يقول لما خلقت النفس نفس، كما احنا قلنا لا تكون النفس نفسا إلا بهذه الحركات. يقول ولما كانت النار نارا والريح ريحا، فلو لم تخلق هكذا ما كانت نفسا، ولو لم تخلق الطبيعة ولو لم تخلق الطبيعة هكذا ما كانت طبيعة، فلو لم يخلق الإنسان على هذه الصفة والخلقة ما كان إنسانا. فإن قيل فلما خلقت النفس على هذه الصفة؟ قيل من كمال الوجود خلقها على هذه الصفة كما تقدم، وكذلك كمال فاطرها ومبدعها اقتضى خلقها على هذه الصفة. لو أنت ترجع للمجلد الثاني لما بدأ الإمام ابن القيم يذكر لما خلق الآدمي على ذلك حتى وصل به الحال، عذرا أستبيحكم، تكلم عن لما خلقت الأعضاء التناسلية على هذا الحال. لو أنت فاكرين الكلام ده كله واخد بالك، قال لك هو ده يناسب مع الحكمة، ومن قال غير ذلك قد أصيب في عقله. يقول وإن كان في إيجاد هذه النفس شر فهو شر جزئي بالنسبة إلى الخير الكلي الذي هو سبب في إيجادها، فوجودها خير من أن لا توجد، فلو لم يخلق مثل هذه النفس لكان في الوجود نقص وفوات حكم ومصالح عظيمة موقوفة على خلق مثل هذه النفس. أقف عند هذا الحد، وعلى وعد نعيد هذا الأمر من أوله، وجه 36 في اللقاء القادم إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا دقائق إن شاء الله، ونواصل الدرس.